المقاومون يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في طول كرم ويكبدونها خسائر مادية وبشرية. تفاصيل النشر. حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كيان الاحتلال من ارتكاب أي حماقة ضد الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن الوضع عندها سيكون مختلفا وليس من الواضح أن يبقى له وجود إذا ما جاء الرد. وخلال لقائه بمدينة لاهور، النخب العلمية والثقافية لإقليم البنجاب الباكستاني، قال رئيسي إن الجرائم الصهيونية المدعومة أمريكيا وغربيا في غزة تظهر حقيقة أن أكبر منتهكي حقوق الإنسان اليوم هم الأمريكيون والغربيون، وأن إدعاءاتهم العريضة بهذا الشأن أمر يبعث على السخرية. وأضاف أن الكراهية المتزايدة للصهاينة والأمريكيين في العالم أجمع ستأذن بتلاشي هذا الكيان وزواله. اعتبر رئيس وزراء إقليم السند الباكستاني الرد الإيراني على كيان الاحتلال مبعث اعتزاز وفخر للعالم الإسلامي. وأضاف السيد مراد علي شاه لدى استقباله في كراتشي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن هذا العمل البطولي أدخل السرور على قلوب المسلمين جميعا، وأكد علي شاه على عمق علاقة البلدين، وقال إنها تفوق عطر التعاون الدبلوماسي المتعارف لأنها قائمة على الأواصر القلبية والمشتركات الثقافية والتاريخية العريقة التي تجمعهما. أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن رد إيران بحجمه وطبيعته وضع قواعد جديدة وأربك حسابات العدو. وشدد أبو عبيدة بمناسبة مرور 200 يوم على معركة طوفان الأقصى على أن الاحتلال لا يزال عالقا في رمال غزة محاولا لملمة صورته، ومؤكدا أن المقاومة ستواصل ضرباتها ما دام العدو مستمرا على أي شبر من أرض فلسطين ولن تتنازل عن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. وأعرب عن تقديره الكبير للجهد العسكري والشعبي الذي تقدمه جبهات المقاومة في لبنان واليمن والعراق، داعيا جماهير الأردن وكل جماهير الأمة إلى تصعيد حراكها الداعم للمقاومة. لقي ضابط صهيوني رفيع المستوى مصرعه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية خلال الاشتباكات الجارية شمالي قطاع غزة. أعلن ذلك جيش الاحتلال قائلا إن الضابط المذكور ويدعى سالم الخريشات كان برتبة لواء وينتمي إلى فرقة غزة. من جهة أخرى، وعقب استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية هارون حليفة على خلفية الفشل في قطاع غزة، كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن عزم عدد من الضباط الكبار في جيش الاحتلال بينهم قادة وحدة ميدانية تقديم استقالاتهم. ولفتت الصحيفة إلى أسماء عدد من هؤلاء الضباط وأبرزهم هاريتسي حليفي رئيس أركان الجيش. فشل كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال 200 يوم من العدوان والحصار في تحقيق جميع الأهداف التي رفعها، ومنها استعادة أسراه لدى المقاومة وكذلك الإطاحة بحركة المقاومة الإسلامية حماس. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
هذا هو حال جيش الاحتلال بعد مرور 200 يوم من العدوان على قطاع غزة. القوات تراوح مكانها بدون أي حسم يذكر. صحيفة نيويورك تايمز أكدت أن كيان الاحتلال فشل في تحقيق هدفيه الأساسيين من الحرب، وهما تحرير الأسرى وتدمير حركة حماس بالكامل. وأضافت أن الحرب وتكتيكات جيش الاحتلال جاءت بتكلفة باهظة، حيث قتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، وأصبح الجوع منتشرا على نطاق واسع في غزة، وبدأت الخسائر العسكرية الإسرائيلية في الارتفاع في وقت لا يزال فيه نحو 133 شخصا أسيرا لدى المقاومة في القطاع. الحرب في قطاع غزة بدأت تأخذ صورة نمطية، وهي عبارة عن غارات وقصف جوي ومدفعي وعمليات مستمرة من الجانب الفلسطيني تؤدي لخسائر كبيرة بصفوف العدو. ورغم عمليات جيش الاحتلال، إلا أن المقاومة بحسب صحيفة نيويورك تايمز لا يزال قسم كبير من قيادتها العليا في غزة في مكانها، متخفيا في شبكة واسعة من الأنفاق ومراكز العمليات تحت الأرض، ويتخذ القرار في المفاوضات والمواجهة. وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن هذه الأنفاق ستسمح للمقاومة بالبقاء وإعادة تشكيل نفسها بمجرد توقف القتال. تقرير استخباراتي صادر عن وكالات التجسس الأمريكي أكد أن كيان الاحتلال يواجه مقاومة مسلحة مستمرة من حماس لسنوات قادمة، وسيكون من الصعب على جيش الاحتلال تحييد البنية التحتية التي تسمح للمقاومين بالاختباء تحت الأرض واستعادة قوتهم ومفاجأة قوات الاحتلال. وعلى مدار 200 يوم فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أي إنجاز يستطيع إظهاره للعلن، وهو ما قالته صحيفة وول ستريت جورنال، حيث اعتبرت أن إسرائيل تريد إخراج حماس من غزة، لكن حتى اجتثاثها من شمالي القطاع لم ينجح. وبالتالي التهديد الإسرائيلي باجتياح رفح من أجل تحقيق نصره المزعوم ما هو إلا تهديد ناقص، لأن من فشل في الشمال والوسط والجنوب خلال 200 يوم سيفشل في رفح بأقصى الجنوب، وهو ما تؤكد عليه الوقائع على الأرض.
خاضت إسرائيل القدس اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في عدة محاور بطول كرم، وكبدتهم العديد من القتلى والجرحى، وشهد محور العيادة والشارع الرئيس اشتباكات بعضها من مسافة صفر تم خلالها تدمير آلية عسكرية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، كما جرت اشتباكات مماثلة في مخيم نور الشمس خصوصا في محوري المسلخ والمنشية، حيث تم إعطاب جرافة عسكرية وتحقيق إصابات مباشرة في أفرادها. بدورها خاضت كتائب شهداء الأقصى اشتباكات انظارية مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة نابلس ومخيم عين السلطان غربية الريحة وبلدة بيت أمر بالخليل. وفي وقت لاحق اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عبود بجنين وعزون شرقية قلقلية. تضاعف إقبال الإسرائيليين على القنصلية الغربية 5 مرات للحصول على جوازات السفر ومغادرة فلسطين المحتلة، وصرح بذلك الدبلوماسي الأوروبي رفيع لموقع فرنسي، وقال إن الطلبات تضاعفت 5 أمثال مما كانت عليه في مثل هذه الفترة من العام الماضي. وأعاد التحقيق الذي نشره الموقع أسباب ذلك إلى تذمر الإسرائيليين وخوفهم من المجهول بسبب الحرب على غزة، كما قدم شهادات للعديد منهم وهم يتحدثون بحالة من التوتر والخوف، مؤكدين عزمهم على العودة من حيث أتوا. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يحذر من أن الوضع سيكون مختلفا إذا قام الاحتلال بأي حماقة ضد البلاد. مقتل ضابط صهيوني كبير على أيدي رجال المقاومة خلال المعارك الجارية شمال قطاع غزة. المقاومون يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في طول كرم ويكبدونها خسائر مادية وبشرية. في أمان الله.
إذاعة طهران العربية
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم وأنتم مع لقائكم الأسبوعي والمتجدد من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، وخاصة على نعمة العافية. في هذا اللقاء أحبتي نتناول موضوعا صحيا مهما آخر، وهذا الموضوع يخص سلامة الأطفال وخاصة سلامة فم الأطفال وأسنانهم. موضوعنا هو تسوس أسنان الأطفال وطريقة التعامل معهم. وسيكون معنا ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي من العاصمة الإيرانية طهران. أما أرقام الهواتف في الاستوديو 2201-3848 و2201 3762 و2201-3768. مفتاح البلد مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09893888-7450. وArabicRadio.net هذا هو عنوان موقع إذاعة طهران العربية. وعلى التليجرام عنواننا @TehranArabicRadio. أحبتي قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع وقبل أن يكون لنا لقاء مع ضيفنا لهذا اللقاء الدكتور منير الموسوي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إليكم. إذن إليكم هذه المعلومات حول تسوس أسنان الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. جميع أطفالنا معرضون لخطر الإصابة بتسوس الأضراس وتآكل من الأسنان، نتيجة أن هذه الطبقة الخارجية من الأسنان تكون أرق وأنعم عند الأطفال عن البالغين، مما يجعلها أكثر عرضة للتسوس وثقوب الأسنان. كما تساعد الأسنان السليمة على مضغ الطعام والتحدث بسهولة، كما أنها توجه الأسنان الدائمة للبالغين إلى موضعها الصحيح. لذا فمن المهم جدا العناية بأسنان الأطفال منذ الصغر. يظهر أول سن في معظم الأطفال بين 6 إلى 12 شهرا. يوصي خبراء الأسنان باصطحاب الأطفال للزيارة الأولى لطبيب الأسنان بمجرد ظهور الأسنان الأولى. أما فيما يخص تسوس أسنان الأطفال، فتبدأ مرحلة تسوس الأسنان عند الأطفال في المراحل المبكرة في صورة منطقة طباشيرية بيضاء، ثم يتطور الأمر في مراحل لاحقة ليكون مناطق بنية أو سوداء على السن. وأكثر الأسنان شيوعا في الإصابة بالتسوس هي الأسنان الأربع العلوية. وقد يحدث تسوس الطفولة المبكرة أيضا إذا كان الأطفال الصغار يتناولون المشروبات الغازية والعصائر بكثرة. ويعاني الكثير من الأطفال من تسوس الأضراس، مما قد يتسبب في آلام التسوس في أسنانهم. وتسوس الأسنان للأطفال هو الثقوب الصغيرة التي تحدث على سطح الأسنان، ويكون سبب تسوس الأسنان عند الأطفال بسبب عدم تنظيف الأسنان وعدم الذهاب إلى طبيب أسنان أطفال بشكل دوري. فنتيجة تراكم الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات من النشويات والسكريات، مما يسبب تسوس الأضراس عند الأطفال، مثل الحليب والحلوى والعصائر والحبوب والخبز. فتقوم البكتيريا التي تعيش في الفم بصورة طبيعية بتحويل بقايا الطعام إلى أحماض، كما ويشكل مزيج البكتيريا والغذاء والحمض واللعاب مادة تسمى البلاك تلتصق بالأسنان. وبمرور الوقت تعمل الأحماض التي صنعتها البكتيريا على تآكل من الأسنان، مما يتسبب في تسوس الأسنان عند الأطفال.
كل المرحب بكم أيها الأفاضل. استمعنا إلى هذه المعلومات حول تسوس أسنان الأطفال، ولكن للتفاصيل الأدق والأشمل معنا ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي. دكتور منير، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم وبالمستمعين الكرام وبالكادر الذي يبذل جهدا لتقديم برنامج مفيد إلى المستمعين في هذا اليوم الجميل من ربيع السنة.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا بكم دكتور منير. اليوم خصصنا هذا اللقاء لتناول موضوع مهم يخص شريحة خاصة وهم محببين على قلوبنا ولدينا دائما. نريد نتحدث عن سلامة فم الأطفال وعن تسوس الأسنان لديهم وماذا نفعل عندما يحدث ذلك. منذ متى، سؤالي الأول إليكم دكتور منير، منذ متى علينا الاهتمام بصحة أسنان الأطفال؟
نعم، مقدمة جميلة حول الأطفال وبهجتهم وابتسامتهم. ما أحلى ابتسامة الطفل وهو عنده أسنان نظيفة بيضة حلوة تبعث البهجة على ما حوله من العائلة أو من ينظر إليه.
أكيد.
هاي نعمة إلهية، لازم نحافظ على النعم. إحنا واجبنا المحافظة على النعم. وموصوف الأسنان أن في بعض الأحاديث موصوفة بالجوهرة الصافية، يعني هذا الوصف كلش وصف عالي ودقيق لنعمة إلهية ممنوحة لنا فيجب الحفاظ عليه. احنا لأن يكون البرنامج أكثر انجذابا أشير إلى حالة أنه أكو بعض الأطفال يولدون مع أسنان، يعني عند سن في الفك السفلي.
نعم.
يمكن سامعين رضيع في اليوم الأول يقولون عند سن في الفك السفلي، في الحقيقة هذا ما يكون سن، ما هو سن، هو فت كتلة غضروفية ملصوقة باللثة ويجب إزالتها لأنه الطفل يريد يرضع فيصير عنده صعوبة بالرضاعة بوجود هذه القطعة الغضروفية فتنخلع. فأريد أقول أنه هذه مو أسنان.
نعم.
هذه زائدة غضروفية. حتما سامعين أنه أكو شايب 80 سنة هم طلع سنون، ذاك بحث آخر
شاب
نتطرق إلى بعدين. أما السؤال المهم الذي طرحتيه وهو منذ متى نبدأ الاهتمام بأسنان الطفل؟ منذ المرحلة الجنينية. كيف دكتور؟ هذا جنين في بطن الأم، كيف منذ المرحلة الجنينية نعتني بأسنان الأطفال بالتغذية السليمة للأم التي تحمل الطفل؟ فعلى الأم أن تتبع نظام غذائي صحي مليء بالكالسيوم والفيتامينات حتى البراعم الموجودة في الفك. احنا نعرف مستقبل هذه البراعم هي أسنان لدنية، هاي البراعم موجودة في فك الجنين تظهر في الأسبوع السادس. فإحنا خلنا نعتبرها بذرة، أي بذرة في التربة إذا سقيت بماء سليم وتربة سليمة فراح يطلع عندنا نتاج سليم. الأسنان كذلك، هذه البراعم وفي المرحلة الجنينية إذا اعتنت الأم بصحتها وبالتغذية السليمة أكيد راح تنتج أسنان سليمة مقاومة في فك الطفل، وإن شاء الله تبقى إلى مراحل أسنان الدائمية. أما إذا بعد الولادة، بعد الولادة أول سن يظهر في فك الطفل هو في سنة الست شهور، يبدأ في الفك السفلي على شكل سنين من القواطع، وبعدين بعد شهرين تقريبا تظهر أسنان القواطع في الفك العلوي وهكذا. احنا في هذه المرحلة كيف نعتني بأسنان الطفل؟ أنا إذا أطلت أنت تقدرين.
شكرا جزيلا لكم، الموضوع شيق يعني جدا ومفيد دكتور. نعم،
النقطة إذا شفتي أطلت وأكمل.
شكرا لكم دكتور، كلامكم جذاب ومفيد، لذلك يعني نستمع إليكم وكلنا أذان صاغية. ولا بأس، الآن نذهب لهذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم دكتور ومع باقة من أسئلتنا ومن أسئلة المستمعين.
جاي.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأحبة وأهلا بكم إلى الجديد في الطب. حذرت مجلة يونجا فاميليا الألمانية من خطورة استخدام زجاجة الرضاعة باستمرار على صحة أسنان الأطفال، حيث أنه يرفع خطر إصابتهم بالتسوس. فأوضحت المجلة المعنية بشؤون الأسرة أن شرب الطفل من زجاجة الرضاعة باستمرار، سواء كانت تحتوي على مشروبات محلات بالسكر أو خالية منه، يتسبب في تخفيف اللعاب وإزالته عن سطح الأسنان، مما يعرض إمداد الأسنان بالمعادن للخطر. ويمهد التسوس الطريق للبكتيريا والجراثيم للاستقرار في الأسنان التالفة وأنسجة العظام والأنسجة الرخوة المحيطة بالأسنان، وبعد ذلك للانتشار في الجسم بأكمله، الأمر الذي يشكل خطرا على الصحة العامة للطفل. ولتجنب هذه المخاطر تنصح يونجا فاميليا الوالدين بالحرص على تقديم المشروبات للطفل في الكوب بمجرد أن يتمكن من الإمساك به بيده، وذلك في الشهر السادس أو السابع من عمره. تشير المجلة الألمانية إلى أن المينا هي أصعب طبقة في السن، حيث إن الطبقة الخارجية للأسنان اللبنية ليست سميكة، ويمكن أن يخترق تسوس الأسنان طبقة المينا بسهولة أكبر.
شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات في فقرة الجديد في الطب، وإن شاء الله لدينا عودة أخرى إليه في طيات البرنامج. دكتور، إذا تسمح لي، وصلني سؤال، وهناك مشاركة من الأخت الفاضلة، الأخت أم مريم من إيران، تقول: مع تحياتي لكم جميعا، استمعت إلى تقريركم الأول، وفي بدايات البرنامج ذكرتم من أسباب تسوس الأسنان العصائر والحليب والحبوب والخبز. سؤالي حول الخبز: ما علاقته بتسوس أسنان الأطفال؟ وشكرا جزيلا لكم، وتحياتي للدكتور منير. نعم دكتور،
هذا السؤال لازم اللي نقدم المعلومة تسألي الخبز ما أعرف شنو. نعم. على أي حال أصور الخبز المحلى، يعني البسكويتات والأشياء المصنعة، الآن ندخل إلى المحلات ويدخل طفل ويانا، يعني حقيقة قد مشكلة تصير بهاي المعلبات. نعم. وبهاي الزرق ورق وبهاي وما نعرف المستوى القياسي للتغذية مالتها وشو المستوى السكر شو كل هاي. نعم. أصور التقرير كان يشير إلى هالموضوع، يعني
يعني دكتور الخبز التقليدي إذا صح التعبير،
الخبز المصنع بالسكر الكربوهيدرات بنسبة عالية وبنسبة غير قياسية للأسف. أنا أعتقد 80% هذا الأشياء اللي إحنا نشتريها المعلبة غير قياسية من ناحية التغذية. نعم،
ربما الخبز العادي لا يحمل معه هذه المشاكل التي ذكرتها وأشرنا في تقريرنا الأول إليه، كما تفضلتم دكتور وأشرتم إلى هذه النقطة المهمة. ربما هناك يعني الكربوهيدرات وهناك الخبز المحلى بنوع من السكر، ربما هذا يكون مضرا وليس الخبز العادي.
وهذه أغلبها البسكويتات وهاي
المعجنات،
المعجنات تبقى بالفم، يعني تبقى ملصوقة على الأسنان.
نعم.
يعني لازم أن تنظف بالماء بالقطن أو الفرشات إذا سن متقدمة للطفل، لكن إذا ما يحصل هيك شيء فهذه تتخمر وتتحول إلى بكتيريا وتسبب تسوسات.
نعم. طيب، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
نعم.
السلام عليكم وسلامي للدكتور الكريم.
السلام ورحمة.
عندي سؤال: كيف نستطيع تقوية أسنان الأطفال لمنع تسوسها في صغرهم وحتى في المستقبل بتكون البنية قوية؟ هل من الضروري أخذ مادة معينة أو إضافتها إلى الطعام مثل الكالسيوم أو غيرها؟ وشكرا لكم. زينب سلام من إيران.
شكرا للأخت زينب سلام من إيران. نعم دكتور تفضلوا.
سؤال يعني هو كلش مهم ويجب الاهتمام به من قبل العائلة وخصوصا الأم.